إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير السورة 59 من سورة القرآن الكريم، وهي سورة الفتح. قال النهيمي: سميت به لدلالة إخراج اليهود عنده على لطف الله وعنايته لرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، وقهره وغضبه على أعدائهم، وهو من أعظم مقاصد القرآن. وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير، كان يسميها سورة بني النضير. وبني النضير هم رفض من اليهود من ذرية هارون عليه وعلى مدينة الصلاة والسلام، نزلوا بالمدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا لمجيء النبي أو لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أمرهم ما نص الله عليه هنا في هذه السورة. ويعني وجود اليهود في المدينة أو وجوده في بلاد المغرب الإسلامي هو لأنهم كانوا دائما لا يجدون مأمنا إذا نزل بهم الفزع إلا في ظل يعني الحكم الإسلامي. فلما حصلت يعني أيضا إصرار لهم وقتل لهم في الأندلس، فزعوا إلى المغرب الإسلامي وما زالوا موجودين إلى الآن ولهم يعني ثقل. كذلك في المدينة الفتن الذي تعرضوا له كانوا يسرون إلى المدينة انتظارا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني إذا حضر بينه وبين المشركين النزاع يقولون: نحن في انتظار النبي سوف يبعث، فإذا بعث لنؤمن به ونستجعله ثم نقاتلكم فنغلبكم. وقد جاءت الإشارة ذلك في سورة البقرة، وكانوا يستحون من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحج؟ قال: سورة بني النضير، يعني سمها سورة بني النضير. وعنه قال: قلت لابن عباس: سورة الحج؟ قال: سورة بني النضير. وهم قول من يقول كما ذكر هذه السورة مدنية وآيها 24 إلى كهذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تقدم القول في تأويل نظيره في القرآن الكريم، وسوف نتجه له اختصارا. وإن كان الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى هو أخص تلميذ من تلاميذ العلامة الكرآني محمد الأمين الصفاقسي رحمه الله تعالى، بدأ تتم في أضواء البيان ببحث مفصل جدا حول التفسير، لكن فرض بالاختصار نتجاوزه الآن. يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حسرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أشار الله تبارك وتعالى بعدما وصف نفسه بقوله وهو العزيز الحكيم، أشار إلى بيان بعض آثار عزته تعالى وإحكام حكمته إثر وصفه بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الإطلاق وهو العزيز الحكيم. فبين وفصل آثار هذه العزة وهذه الحكمة، فقال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير من اليهود، من ديارهم أي من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة، لطفا بهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يعني التي كانت حول المدينة، لطفا بهم أي باليهود أي بالمسلمين، بأول حسر
لأول حقه يكون القاسمي أي لأول الجمع مثل تاريخه. لأول الحق يعني لأول الجمع مثل تاريخه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم بقهره لأول ما حجر لغزوهم. فكأن القاسمي يعني ينتحي منحى من ذهب إلى أن أول حق هنا توقيت زماني، وإن كان بعض المفسرين قالوا إنه مكاني وأنه يقصد به يعني الأجسام أو غير ذلك كما سيأتي. فالقاسمي يرى أن أول حق توقيت زماني، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم لأول الجمع لقتالهم ولأول ما حفر لغزوهم. والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ الرهباني لهم وقوة البطش والانتقام بخمس الرعب في قلوبهم حتى اضطروا لأول الهجوم عليهم إلى الجلاء والفرار. ورح كان عن الأول حتى في أول ما حفر الجيش الإسلامي يعني مواجهتهم لم يحتج الأمر إلى حفر ثان وثالث وثالث، وإنما هو كان أول ما جمع الجيش وحفر اضطروا وغربوا وخطف الرعب في قلوبهم. فهذا الذي يختاره العلامة القاسمي رحمه الله تعالى. أما القرطبي فيقول إن أول الحق يكون الحصر والجمع، وهو على أربعة أوجه: حصران في الدنيا وحصران في الآخرة. أما الذي في الدنيا فهو قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق. قال الزهري: كانوا من صدق لم يصبهم جلاء، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، قد كتب عليهم الجلاء، فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا، وكان أول حسر الحسر في الدنيا إلى الشام، أول مرة يصبرون ويفترون كان إلى بلاد الشام. وقال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحصر في الشام فليقرأ هذه الآية. يعني الأول حسر يعني أول مكان يحصل منه إيه؟ حسر الناس يوم القيامة. من شك أن المحصر في الشام فليقرأ هذه الآية لأول حسر يعني أجلهم إلى الشام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحصر. قال قتادة: هذا أول المحصر. فقال ابن عباس: هم أول من حسر من أهل الكتاب وأخرج من دياره. وقيل إنهم أخرجوا إلى خيبر، وأن معنى الأول الحث إخراجهم من حصونهم إلى خيبر، وآخره إخراج عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى نجد وأذرع وقيل سيماء وأريحاء، أريحاء يسمى الآن أريحاء، وذلك بكفرهم ونقضهم عهدهم. وأما الحصر الثاني فحصرهم قرب القيامة. قال قتادة: تأتي نار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل منهم من تقلب. وهذا ثابت في الصحيح. وعن مالك قال: قلت، قال ابن وهب بن مالك: هو جلاؤهم من ديارهم. فقال لي: الحصر يوم القيامة حصر اليهود. قال: وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى خيبر حين سئلوا عن المال فكتموه فاستحلهم بذلك. وقال القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى: في الحشر أول ووسط وآخر. فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء خيبر، والآخر حشر يوم القيامة. وفصل ذلك أيضا الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، وقد توفي في عام الحزن في السنة الماضية التي شهدت يعني وفاة جمع كبير من العلماء وأهل الخير. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. يقول: أجمع المفسرون في أنها في بني النضير، إلا قولا من حسن أنها في بني قريظة، ورد هذا القول بأن بني قريظة لم يخرجوا ولم يلمس، ولكن مثل قتلوا. وقد سميت هذه السورة بسورة بني النضير. أي نعم. واتفق المفسرون على أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم احد ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن الأشرف 40 راكبا إلى مكة، فخالته عليه قريشا عند الكعبة، فأخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر بقتل كعب، فقتله محمد بن مسلمة غيره، وكان أخاه من الرواح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري من طرفه من بئر معونة، فهموا بطرح الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وأرادوا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحي إليه بذلك، فعصمه الله تعالى منهم كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. ولما قتل كعب أمر صلى الله عليه وسلم بالمسيرة إليهم، وطالبهم بالخروج، أو أمر عليه الصلاة والسلام بالمسير إليهم وطالبهم بالخروج من المدينة، فاستمهلوه 10 أيام ليتجهزوا بالخروج، ولكن أرسل إليهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين، أرسل إليهم سرا: لا تخرجوا من الحصن ولا تمتثلوا أمره بالجلاء، ولكن وعدهم بنصرهم لألف مقاتل من قومه. فأيضا تأمروا مع رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي، وأرسل إليهم بذلك ألا يخرجوا من الحصن، يعني بعد الحصار 10 أيام، فوعدهم بنصرهم بألف مقاتل من قومه ومساعدة بني قريظة وحلفائهم من غطفان، أو الخروج معهم، وإن كانوا لابد فنحن إيه معكم، إن أخرجتم لنخرجن معكم. فدربوا أنفسهم وامتنعوا بالتحصينات الداخلية، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 21 ليلة، وقيل أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخرج في 30 من أصحابك، ويخرج إليك 30 منا ليسمعوا منك، فإن صدقوا آمنا كلنا. ففعل، فقالوا: كيف نفهم ونحن في السور، يعني كيف نفهم الدعوة والإسلام وأدلة النبوة ونحن في السور، أنتم 30 ونحن 30، فكيف نفهم ونحن في السور؟ أخرج في 3 ويخرج إليك 3 من علمائنا، يعني 3 من المسلمين و3 من علمائنا يناظرونك على الإسلام. ففعلوا، فاستمنوا على الخنادق، يعني احتلوا الخنادق، وأرادوا الخسر، فأرسلت امرأة منهم ناطحة إلى أخيها وكان مسلما، فأخبرته بما أرادوا، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما كان من الغد غدا عليهم بالكبائر، فحاصرهم 21 ليلة، فقذف الله في قلوبهم الرعب، وأيسوا من نصر المنافقين الذي وعدهم به ابن أبي، فطلبوا الصلح، طلبوا الصلح، فأبى عليهم صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء على أن يحمل كل أهل 3 أبيات على بعير ما شاء من المتاع إلا الحلقة، حلقة إدراك السلاح، لكن يحملوا على كل أهل 3 أبيات ما شاء يحملوه معهم إلا السلاح، فكانوا يحملون كل ما استطاعوا ولو أبواب المنازل، كانوا يخلعون أبواب المنازل ويحملونها معهم، يخربون بيوتهم ويحملون ما استطاعوا معهم، فانظر إلى العبرة وإلى يعني مسيرة الناس تعالى، أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، ينقضونها ويهدمونها بأيديهم، بعد أن كان المسلمون ينظرون إليهم على أنهم قوة قوية ومنعة منيعة وحصون شر وكلا. يقول الشيخ عطيه رحمه الله تعالى: وقد يعني ذكرنا هذه القصة في سبب نزول هذه السورة لأن عليها تدور معاني هذه السورة كلها، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ثلاثة في أصول التفسير: إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير، وليعلم المسلمون مدى ما جبر عليه اليهود من غدر وما سلكوا من أساليب المراورة كما أنزه الليلة بالبارحة. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أسند إخراجهم إلى الله سبحانه إلى نفسه عز وجل، هو الذي أخرج الذين كفروا مع وجود حصار المسلمين إياهم، وقرنه تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا. فذكر عز وجل أنه هو الذي رد الذين كفروا بغيرهم، ولم يبين السبب الذي ردهم به، يعني الإرادة والنسية الحقيقية هي إرادة الله، أما السبب الذي به تنفذ إرادة الله فهم جند الله، سواء جند الله من المخلوقات كالريح والملائكة ونحو ذلك من جنود الله، ولذلك قال عز وجل في شأن هؤلاء الأحزاب الذين قال فيهم ورد الله الذين كفروا بغيره، قال إيه؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، فرد الله غيرهم بإيه؟ بأسباب، وهي الريح والجنود الذي لم يرها المؤمنون. كذلك هنا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، فأسلب إخراجهم إليه تعالى مع خطاب المسلمين إياه. وقد بين الله سبحانه وتعالى سببا حقيقيا لإخراجهم في قوله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا يعني من أهم أسباب إخراجهم، من أهم أسباب إخراجهم إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، لأنهم في موقف القوة وراء الحصون لم يتوقع المؤمنون خروجهم، لأنهم متحصنون يعني بشدة وبقوة، فلم يتوقع المؤمنون أبدا خروجهم بما كانوا يتحصنون وراءهم من الحصون. وظنهم أيضا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقد كان هذا الإخراج من الله إياهم بوعد ثابت من الله لرسوله، وهو في قوله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيهم الله، هذا خبر الصراحة من الله سبحانه وتعالى أن الله سوف يكفيهم يكفيه إياه. ولهذا الإخراج تحقق كفاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منهم، فقد كفاه إياهم بإخراجهم من ديارهم، فكان إخراجهم حقا من الله تعالى وبوعد مستقل من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أكد هذا بقوله تعالى مخاطبا المسلمين في خطوتهم، في بالذات في وقعة هذه الجلاء، قال الله عز وجل للمؤمنين: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وتصنيف الرسول صلى الله عليه وسلم هو بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا كان يعني إذا خطبه عدو من مسافة تقطع في شهر، فإنه قبل أن يعني متى ما دخل هذه المسافة تقطع في شهر، فإنه يلقى في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء. قبل أن شهر البصر ونصرت بالرعب، كان يعطيه خمسا لم يعطه الا احد القدر من هذه الخمس، ونصرت بالرعب مسيره شهر. فاذا كان ينصر بالرعب مسيره شهر، فما ظنك بمسيره ميلين من المدينه؟ فلا شك انه اولى ان يقذف الرعب في قلوبهم. فاذا الذي اخرجهم في الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى كما قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وكيف سلط الرسول عليه؟ سلط بالرعب، نحن سلط بالرعب مسيرة شهر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يحتسبوا، من ايه؟ من قلوبهم. الهزيمة أساس الأنصية في قلوبهم، لأن هم أنفسهم ظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله. حتى المؤمنون أنفسهم كانوا يقولون ايه؟ ما ظننتم أن يخرجوا. المؤمنون يظنون أنهم يعني لا يستطيعون أن يخرجون لشدة تحصنهم في هذا الحصون المنيع، وليرد أنفسهم أيضا في غاية الثقة بما هم عليه من الحصون. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من أين؟ من قلوبهم أنفسهم، فألقى الرعب في قلوبهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فما أوجدتم عليه من خير ما قطعتم من ليلة ما قطعتم من ليلة أن ترسموها قائلة على أصولها. نعم، ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب. يعني وذلك لأن المسلمين يعني تضمعوا إلى حظهم في هذا المال الذي غنموه من اليهود، فبين الله سبحانه وتعالى وأفاهم الله أن هذا إنما هو للرسول عليه السلام خاصة، لأن هذا المال خاص للنبي عليه السلام يتصرف فيه بما يشاء وليس غنيمة. لماذا؟ لأن لأنه لم يكن لكم أي فضل في إخراج اليهود، وما أشاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب. أنتم ما أسرعتم بالخير ولا قاتلتم ولا فعلتم شيء، فما أوجدتم عليه من خير ولا لكذا كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فجملة السياح هنا في هذه السورة في شأن يهود لعنان الله أيضا يستهدف مع السياح في سورة الأحزاب في شأن بني قريظة سواء بسواء، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من قراصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطئوها. وعليه ظهرت حقيقة إسناد إخراجهم لله تعالى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، كما أنه هو تعالى الذي رد الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا بما أرسل عليهم من الرياح والجنود، وهو الذي كفى المؤمنين القتال في سورة قصص الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال. وهو تعالى أيضا هو الذي أنزل بني قريظة من فيوقهم وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم وكان الله على كل شيء قديرا. ورسخ لهذا كله التزيين في آخر الآية، يعني التزيين في آخر الآية هو الذي يقوي هذا المعنى، أن الإخراج في الحقيقة هو إخراج الله سبحانه وتعالى، وحتى يثبت سبب من الأسباب في الظاهر يكون هو سبب هذا الإخراج كالملائكة أو الريح كما حصل في غزوة بني قريظة، أو كإلقاء الرعب في قلوب اليهود لعنهم الله كما حصل في بني النضير. ولذلك جاء التذليل هنا لقوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الألباب. هنا هذا التذليل يطلب الاعتبار والاستعاض بما فعل الله به، فاعتبروا يا أولي الألباب، أي اعتبروا اصطائروا بإخراج الذين كفروا من فصولهم وديارهم ومواطن قوتهم ما ظننتم أن يخرجوا لضعف اختباركم وظنوا أنهم مانعتهم فصولهم لقوتها ومنعتها، ولكن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا البقاء، وكانت حقيقة إخراجهم من ديارهم هي من الله تبارك وتعالى، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحد، من ديارهم لأول الحد. اختلف في معنى الحسرة في هذه الآية، وبناء عليه اختلف في معنى الأول، يعني هنا في المكان أول الحسر، فاختلفوا في معنى الحسر، وبالتالي يختلفون في المقصود بكلمة أول. فقيل المراد بالحسر أرض المحصر وهي الثانية، وقيل المراد بالحسر الجمع والحسد. واستفاد القائلون بالأول بآثار الذين يقولون أن أول الحسر هي أرض الجمع، استفادوا هنا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من شك في أن أرض المحصر ها هنا الشام فليقرأ هذه الآية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحسرة. وأيضا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني النضير: اخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحصر. وعلى هذا تكون الأولية هنا مكانية لأول الحسر، مقصود به المكان الذي هو أول الحسر، فالأولية هنا مكانية، أي أخرج الذين كفروا من أهل ديار أهل الكتاب من ديارهم إلى أول مكان من أرض المحصر وهي أرض الشام، وأوائله خيبر وأدر العاد، هذه أوائل الحسر كله إلى خيبر وأدر العاد. وقيل إن الحسر على معناه اللغوي وهو الجمع، قال أبو حيان في البحر المحيط: الحسر الجمع للتوجه إلى ناحية ما، الجمع للتوجه إلى ناحية ما يسمى الحسر. ومن هذا المعنى قيل الحسر هو حسد الرسول صلى الله عليه وسلم الكفائل لقتالهم، وهو أول حسر منه لهم وأول قتال قاتلهم. هذا هو المعنى، أول حسر يعني أول حسر، أول حسر وتجميع للجيش والمجاهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليقاتل من اليهود، وإن كان قد حصر الجيوش من قبل مقاتلة المسلمين في بدر ونحو ذلك، لكن هذا أول حسر، يعني أول حسر حصر فيه المسلمون والمقاتلون لإيه؟ لليهود بالذات، وهو أول حسر منه لهم وهو أول قتال قاتلهم. وعليه فتكون الأولية زمانية لأول حسر، إذا كنا الحسر هو وقت الجمع فأول حشر أول أولية هنا زمانية وتقتضي حشرا بعده. لأن كنا أول حشر يعني الحشر اللي هو الزماني يبقى في الأول يبقى في بعد ثاني وثالث أو وسط وآخر. فقيل الحشر الثاني الذي أتى بعده هو حشر عمر إياهم بخيبر. وقيل نار تسوق الناس من المشرق إلى المغرب وهو حديث في الصحيح. وقيل البحر. إلا أن هذه المعاني أعم من محل الخلاف، لأن النار المذكورة والبحر ليست خاصتين باليهود، النار دي تحت كل الناس في آخر الزمان. كذلك البعض المذكور ليس خاصا باليهود، لكن ورد من الآية أن الحشر خاص بمن بأهل الكتاب من اليهود. فليس هذا النار المذكورة ولا البعض خاصتين باليهود ولا بغير المغير خاصة. ومن أنواع البيان كما بين علامة الرسول رحمه الله تعالى الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن. يعني الآية تحتمل أحد المعاني فنظر أي المعاني غالب استعماله في القرآن فنحمل الآية عليه بطريقة أو طرق من طرق البيان. الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى مثلا لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن أنا ورسلي، وأصرنا إلى هذا قريبا. قال بعض العلماء ان المراد بالغلبة هنا الغلبة بالحجة والبيان، لكن قلنا ان الغالب في استعمال القرآن ان الغلبة تكون بايه؟ بالسيف والسنان. واضح؟ تحمل الغلبة هنا على الغلبة بالسيف والسنان. واضح؟ لان خير ما يغير به القرآن هو القرآن الكريم نفسه. ايضا هنا في هذه الآية غلبة في استعمال القرآن بل في عموم استعماله في الحق انما هو للجمع فقط، فغلب استعمال القران بل عموم استعماله في الحشر انما هو للجمع. ثم بين المراد بالحشر لاجل شيء منها قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الانس والجن من الجن والانس والطيش فهم يوزعون. فهنا الحشر ليه؟ للجمع للجمع. وقال تعالى وحقرنا عليهم كل شيء قبلا، فقال تعالى عن داود عليه السلام والطير محشورة كل له أواب، وقال عن فرعون قال موعدكم يوم الزينة وإن يحشر الناس ضحى، وقال تعالى قالوا أرجو وأخر وأرسل في المدائن حاشرين، وقال تعالى فحشر فنادى. فكل هنا بمعنى الجمع. لكن إذا استعمل الحشر بمعنى يوم القيامة فإنه يأتي مقرونا بما يدل عليه أن يوم القيامة ومثل قوله تبارك وتعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. فهنا في قرينة تدل على أن المرض الحد هنا يوم القيامة وذلك في يوم القيامة يعني لبروز الأرض. وقال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، المقصود يوم القيامة ينادي لأنه حُلِّد في اليوم يوما فهو يوم القيامة. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقال تعالى واذا الوحوش حشرت، وقال تعالى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون الى غير ذلك. اذا اريد به يوم القيامه فلا بد ان يكون في السياق ما يدل على انه يوم القيامه. لكن اذا اطلق الحق بدون ان يخلد بيوم القيامه فانه يراد به الجمع كما في الأمثلة التي ذكرنا. إذا يترجح في قول تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق، يعني أول الحق أن الراجح فيه أن الحق المقصود به الجمع، وتكون الأولية هنا زمانية وفعلا، فقد كان أول جمع لليهود أول جمع لليهود، فقد أعقبه جمع آخر لإخوانهم آل قريظة بعد عام واحد، وأعقبه جمع آخر في خيبر، وقد قدم ربط إخراج بني النضير من ديارهم بإنزال بني قريظة من صياديهم. وهكذا ربط جمع هؤلاء بأولئك إلا أن هؤلاء أدلوا وأخرجوا، بني النضير أدلوا وأخرجوا، وأولئك قتلوا وأسترقوا أو استرقوا. يقول وكون الحشر بمعنى الجمع لا يتناهى مع كون خروجهم كان الى اوائل السنه، لأن الغرض الأول هو جمعهم للخروج من المدينة، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى الشام أو إلى غيرها. وقد استدل بعض العلماء على أن توجههم كان إلى الشام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، آمنوا بما نزلنا مطبقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، لأن السياق في أهل الكتاب. والتعريض بأصحاب السبت ألصق به. فقال بعض المفسرين: الوجوه هنا هي سكناهم في المدينة. بعض المفسرين قال: أو من قبل أن نطمس وجوها، الوجوه هي سكناهم في المدينة وقمتها تغيروا معاملها، ونفن ردها على أدبارها أي نردها إلى بلاد الشام التي جاءوا منها أولا حينما خرجوا من الشام إلى المدينة انتظارا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحسن هذا المعنى أجل رسله. قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أتاهم الله أتى تأتي لعدة معاني، تأتي بمعنى المليء، وتأتي بمعنى الإنهار، وتأتي بمعنى المليء.